بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم عظماء من بلاد الإسلام. عظماء من بلاد الإسلام. إعداد وتقديم الدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله تعالى. فمع الشريط الثاني الإمام مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عظماء من بلاد الإسلام. وكم حفلت بلاد الإسلام من عظماء، وكم بز فيها رجال كانوا فعلا شامة في وجه الدهر، وكانوا نجوما على مدار الزمان. ولكن المشكلة كما ذكرت مرارا أيها الكرام أننا لا نملك إعلاما يبث حياة هؤلاء العظماء ولا يبين سيرهم. ولو كان الأمر بيدي لجعلت تدريس تلك السير واجبا على كل ناشئ وناشئة، لكننا نرى أن الإهمال في سيرهم وفي قراءتها وفي دراستها شيء عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهي إحدى المصائب ولا شك أن تخفى سير أولئك العظماء على النشأ الجديد. وعظيمنا اليوم هو الإمام الكبير المحدث الفقيه مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وهو من بني أصبح أو من ذي أصبح إن شئت، حميري يماني. قدم جده ابن أبي عامر، وقيل الذي قدم هو أبو جده، قدم من اليمن لحاجة يريدها واستقر في الحجاز. وولد الإمام مالك سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة الكريمة المطهرة في وادي القرى في قرية منه. ووادي القرى هو واد كبير بين خيبر وتيماء، كان مليئا بالزرع والآبار. ولد هذا الإمام في قرية من قرى هذا الوادي، ثم تحول إلى المدينة. هذا الإمام في الحقيقة اجتمعت له صفات أهلته للإمامة وأبرزته على نحو لم يجتمع لأحد من قبله ولا من بعده رحمه الله تعالى. اجتمعت فيه صفات لم تجتمع لأحد من العلماء أبدا. من تلك الصفات المجموعة، واسمعوا لقولي مجموعة، فأنا أعني ليس واحدا منها بل كلها جميعها. أولا، أنه ولد في القرن الأول من الهجرة. نعم، إنه لم يعش فيه إلا 7 سنوات، لكن ولد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان من القرن الذي كان فيه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا منقبة. والأمر الثاني أيها الأحباب، أنه نشأ في المدينة، والمدينة آنذاك كانت دارا للعلم ومثابة للناس، وبرز فيها علماء كثيرون بثوا العلم في أرجاء الأرض، وكان الناس يأتون إليه من كل مكان، خاصة في الموسم في أوقات الحج، فكان العلماء الكبار يعرجون على المدينة ويقصدونها. والإمام رحمه الله تعالى بنشأته في المدينة استطاع أن يحتوي فقه الصحابة والتابعين وأقاويلهم وقضاياهم وفتاواهم رحمه الله تعالى. وكان قد أخذ من مشايخ أخذوا عن الفقهاء 7، والفقهاء 7 من التابعين كما هو معلوم أخذوا عن الصحابة الذين بالمدينة وكانوا كثرا رضي الله تعالى عنهم. فالإمام مالك أخذ عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وهذا أمر شريف وجليل. ذاك أنه حوى علم هؤلاء ولم يكتف به، بل اطلع أيضا على علم غيرهم من الأمصار، فما كان يجهل السنة التي كانت بالعراق، ولم يجهل السنة التي كانت بالشام، ولم يجهل السنة التي كانت بمصر، بل كان يعرفها، لكنه كان يقدم مطلقا السنة التي بالمدينة وعمل أهل المدينة وفقهاء المدينة وعلماءها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث أيها الإخوة الذي اكتمل للإمام به شيء ما تحقق لغيره وما كان يمكن أن يتحقق لمن جاء بعده، أنه كان له هيبة عظيمة في صدور الكبراء من الولاة والخلفاء والوزراء والأمراء، وهذا قلما يتحقق لعالم، خاصة في الأعصر الأخيرة. في الأعصر الأولى كان الخلفاء والأمراء والوزراء يحترمون العلماء في الجملة ويقدرونهم، لكن الذي حدث لمالك كان شيئا غير عادي. أما في الأعصر الأخيرة وللأسف الشديد فقد نزلت منزلة العلماء والفقهاء، وأصبحوا لا يلتفت إليهم في الغالب ولا يؤبه بهم، وهذه من جملة المصائب التي حلت بدار الإسلام. أما الإمام رحمه الله تعالى فقد كان على مرتبة عجيبة عند الخلفاء والأمراء والكبراء على نحو لم يتهيأ لغيره، لا من قبله ولا من بعده ولا في زمانه رحمه الله تعالى. والأمر الرابع أيها الإخوة الذي تهيأ له واستحق بسببه الإمامة، هذه مجموعة صفات ما زلت فيها، التي تهيأت لمالك ولم تتهيأ لأحد غيره، أنه جمع بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه كإمامة الكبار، وإن كان لا يرتقي إلى مرتبة أبي حنيفة مثلا لكنه كان إماما، وكان إماما في الحديث، بل كان أشهر محدث في زمانه وفي عصره على مستوى بلاد الإسلام، فلم يكن هناك في زمانه أشهر ولا أعلم منه بالحديث رحمه الله تعالى. فتحققت له الإمامة في هذين الأمرين، في الحديث وفي الفقه، فبز أقرانه وبرز رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العوامل وغيرها مما سآتي على ذكره في ثنايا الحديث التي اجتمعت لمالك أورثته عزا كبيرا، وأورثته مكانة جليلة بين فقهاء عصره وعلماء زمانه، بل علماء الإسلام إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشهور معلوم لمالك، وكم أثنى عليه الكبار ثناء منقطع النظير. هذا الإمام الشافعي وهو من هو منزلة في العلم والفقه ومعرفة أقدار الرجال يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا جاء الأثر فمالك النجم، وكأنه يريد قول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. فكما أن الناس تهتدي أو كانت تهتدي بالنجوم، نجوم السماء في سيرها، فكذلك مالك هو نجم في الحديث يهتدي الناس بهديه رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: أريد حفظ الحديث، فأي حديث أحفظ؟ قال: احفظ حديث مالك، فإنه حجة فيما بينك وبين الله تعالى. ويقول: رحم الله مالكا، لقد كان من الإسلام بمكان، لقد كان من الإسلام بمكان، وكان أئمة الإسلام الكبار يثنون عليه ثناء منقطع النظير، وأمثال الثوري سفيان بن سعيد المشهور، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء أعلام السلف وكبارهم كانوا يعظمونه ويجلونه ويضعونه في المنزلة اللائقة به رحمه الله تعالى. وهذا الرجل ولد سنة 93 في وادي القرى كما أسلفت، وتوفي سنة 79، فرزق عمرا طويلا قرابة 87 سنة، 87 سنة، عاش قرابة 40 سنة منها في الدولة الأموية، 46 سنة في الدولة العباسية وعاصر الخلفاء الكبار العظام خلفاء بني العباس الذين كانت دولتهم قوية فتية في أوائلها كما تعلمون. فعاش عمرا مديدا طويلا مكنه من بث علمه، فقد كان له تلاميذ كثرا جدا يزيدون عن الحصر، أي لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصر تلاميذه، وعد المشهورين من تلاميذه الذين قرأوا عليه فبلغوا أكثر من 1000، عدوها عدا. ومن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في كتابه المشهور الذي يترجم من المالكية ذكر أكثر من 1000 رجل أخذ عن مالك، ذكرهم ذكرا، قال هذا هو المشهور، أما غير فيتعذر إحصاؤهم، يتعذر إحصاؤهم، لا يمكن أن يحصوا. ومن تلاميذه أئمة أمثال الإمام الشافعي وأمثال عبد الرحمن بن القاسم المصري وغيرهما مما سيأتون في ثنايا الحديث إن شاء الله تعالى. وسبب طلبه للعلم وجده فيه أن والده رحمه الله تعالى كان قد ألقى عليه مسألة، انظروا كيف يشجع الوالد أولاده ويلقي عليهم المسائل ليختبر فهمهم، هو وأخوه النضر. فأجاب النضر بجواب أصاب فيه وأخطأ مالك، فقال له أبوه موبخا لكنه توبيخ تربوي، قال ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم، وكان يربي الحمام في بداية حياته رحمه الله تعالى، قال له ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم، فعمل ذلك القول في نفس مالك وأقبل يطلب العلم. فلما كان يحضر حلقات العلماء كانوا يقولون مالك هذا هو أخ النضر، فأقبل على طلب العلم واجتهد فيه حتى صار يقال النضر أخو مالك، أي صار النضر يعرف بمالك بعد أن كان مالك يعرف بالنضر. أقبل على شيخ من كبار التابعين هو ابن هرمز، هذا ابن هرمز من كبار التابعين في المدينة، أقبل عليه مالك ولازمه 7 سنوات ليل نهار، فكان يأتيه مبكرا في الصباح ويغادر من عنده بالليل، فمكث دهرا طويلا معه، استقى منه علمه وأخذ منه هديه. وكان ابن هرمز ورعا بكاء عالما كبير القدر، استفاد منه مالك أيما استفادة. ومن اللطائف أنه كان إذا جاء إلى ابن هرمز فيأخذ تمرا في كمه، والمدينة بلاد التمر كما تعلمون، ويعطيه لصبيان ابن هرمز، يعطيهم هذا التمر ويقول إذا سأل أحد عن ابن هرمز فقولوا له إنه مشغول. فهو لم يكذب رحمه الله تعالى، ولكنه استفاد من هذه المعاريض في تفرغه لابن هرمز وأخذه عنه. وهذا من فضل الله تعالى على هذا الإمام أن رزقه هذا الشيخ الصالح العالم. ومن مشايخه أيضا نافع مولى بن عمر، وحسبك به، فإن سلسلة الذهب المشهورة التي لا تدانيها سلسلة عند علماء الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبك بهذه السلسلة شرفا وعزا. هذا مالك رحمه الله تعالى كان قد تحمل نافعا، ونافع رحمه الله كان فيه شيء من حدة الخلق، كان حاد الخلق والطبع، فكان مالك يتألفه وله طريقة عجيبة، يقول أخرج من بيتي أتظلل بظل الشجر، ثم ألقى نافعا بدون أن يشعر بي فأسأله عن مسألة أو مسألتين وأكف عنه، ثم آتيه مرة ثانية، وهكذا استفاد مالك من نافع رحمهما الله تعالى. وهكذا كان يطلب العلم بأدب كبير على المشايخ، وهكذا كان يحب أن يسأل رحمه الله، كان يحب أن يتأدب معه على وجه عجيب. وسيأتي إن شاء الله صفة مجلس مالك وطريقة بثه للعلم في ثنايا الحديث. ومن مشايخه الكبار ابن شهاب الزهري، وهو عالم الدنيا ومحدثها وكبيرها وعظيمها، وهو محمد ابن شهاب الزهري القرشي المدني العالم الكبير. فكان الإمام يأتيه ويقول كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب حتى يسقط بعضنا فوق بعض. سبحان الله العظيم، انظروا إلى الدأب والحرص في طلب العلم. يقول كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب، وكانت عتبة حسنة أي كبيرة، حتى يسقط بعضنا فوق بعض من شدة التزاحم. يقول كنا نأتي فكان لا يقرأ علينا أو لا نقرأ عليه أكثر من 30 حديثا. فقابلته يوما في السوق وقد قرأت عليه 30 حديثا في البارحة، وقد ند عني منها حديث. انظر الحفظ يا إخوة، ما كان الإمام يكتب، كان يحفظ. ابن شهاب يقرأ عليه الأحاديث والإمام يسمع ويحفظ. فقال له: يا إمام، حدثتنا بأحاديث 30 في المجلس البارحة وأريد أن تسمعها مني، فقد ند عني منها حديث. قال: لما؟ ألم تكن في المجلس معنا؟ قال: بلى، ولكنها 30 سقط منها واحد، يعني يخفف قليلا. قال: إنا لله لقد ذهب الحفظ. سبحان الله، 30 حديثا يحفظها بأسانيدها من مرة واحدة سقط منها حديث، مع ذلك يعيب عليه ابن شهاب ويقول لقد ذهب الحفظ. سبحان الله العظيم، كيف كانوا يحفظون. ويقول له عائبا عليه صنيعه، يقول: كنا نختلف إلى سعيد بن المسيب وخارجة والقاسم بن محمد، وذكر مشايخ كبارا من الفقهاء السبعة وغيرهم، كنت أختلف عليهم وأسمع من كل واحد منهم ما بين 50 إلى 100 حديث، فأذهب إلى بيتي فأدونها فلا يختلط علي حديث هذا بحديث ذاك. سبحان الله العظيم، هكذا كانوا يحفظون علما جما. وفي مرة كان يقرأ عليه فقرأ عليه 17 حديثا، فقال: حسبك، إن حفظتها فأنت إمام. قال: أعيدها عليك؟ قال: نعم. فأعاد عليه 17 حديثا بإسنادها، لم يسقط منها واحدا. وفي رواية أنها كانت 40 حديثا، فقال: نعم المستودع للعلم أنت. مدحه ابن شهاب رحمه الله تعالى بقول: نعم المستودع للعلم أنت. فإذا هذا كان أيضا من مشايخه، إذا هو قرأ على مشايخ عظام، أمثال نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وابن هرمز من كبار التابعين، وهكذا كان مشايخه. ولم يتأثر بشيخ في الفقه تأثره بشيخه ربيعة ابن عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي، فقد لازمه الإمام طويلا، ثم إنه لما وجد أنه يغرق في الرأي اعتزله إلى حلقة له في المسجد. وذاك أن الإمام كان أثريا قحا، ولا يعني هذا أنه لم يكن يعرف الرأي أبدا، كان يعرف الرأي وكان يقول بالرأي في بعض المسائل التي لا يوجد فيها نص، بل كان يفرع تفريعا لطيفا في مسائل بالرأي، لكنه كان لا يميل إلى التعمق فيه والتغوص، لذلك كان يعيب على فقهاء العراق ويذم كثيرا من شأنهم لأنهم كانوا يكثرون من الرأي. ورزق بتلاميذ كما ذكرت لكم، ومن أعظم تلاميذه 2 وكلهم عظماء بمقاييس هذا الزمان. أما تلميذه الكبير فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي كان مكيا وانتقل إلى المدينة ليسع منه الموطأ، وحفظه قبل أن يذهب، والشافعي من أذكياء الدنيا وأدبائها وعلمائها، حفظ الموطأ وكان عمره 17 عاما قبل أن يأتي إلى مالك، وكان فصيحا، والشافعي ربي في هذيل، وكان كلام الشافعي حجة عند النحاة وعند العلماء. فابتدأ بالقراءة عليه، لأنه قال له: يا فتى من يقرأ لك؟ ما كان الإمام يقرأ على أحد أبدا إلا في بدايات أيامه، لكنه ظل أكثر من 40 سنة لا يقرأ على أحد أبدا، بل يقرأ الناس عليه وهذا هو مجلسه. فقال: يا فتى من يقرأ لك؟ قال: أنا أقرأ. قال: أقرأ أسمعني. فقرأ الشافعي فأعجب مالك بقراءته، أعجب رحمه الله تعالى، وكان مالك يثني عليه. فقال له يوما: يا غلام ما اسمك؟ أو يا فتى ما اسمك؟ قال: محمد. فتفرس فيه ساعة، وكان مالك من أصحاب الفراسة. وأنا ذكرت لكم قصة الشافعي أن الفراسة كانت باليمن، والشافعي ذكر هذا وأنه استفاد من الفراسة علم الفراسة من اليمن ومن كتب أهل اليمن كثيرا، ومالك يمني كما أسفت بداية الحديث قال: فتفرس فيه ساعة ثم قال: يا فتى اتق الله فإنه كائن لك شأن، كائن لك شأن. وصدقت فراسة مالك في الشافعي رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن الشافعي كان يقول: كنت أرى أو رأيت على باب مالك أفراسا عربية وبغالا من خراسان فارهة، فقلت: ما أحسنها؟ قال: هي لك هدية. فقال له: وأنت ماذا تركب؟ قال: إني أجل مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أطأها بحافر دابة. فكان يمشي في المدينة ولا يركب إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا أدب عظيم معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشافعي لما جاء إلى مالك كان يريد منه حديث السقيفة، وحديث السقيفة حديث البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فقال: ما أصنع؟ الشافعي يحتال لنفسه ويعلم أن مالكا لا يحب كثرة التحديث، إنما يحدث بأحاديث قليلة. قال: إن جعلته في البداية طال الحديث واكتفى به مالك، حديث طويل، وإن جعلته في النهاية لا آمن أن أصل إليه لأنه يوقفني. قال: فجعلته بعد 10 أحاديث، قرأت عليه 10 أحاديث وهممت بقراءة حديث السقيفة. فقال: حسبك، ولم يقرئني. وإذا قال مالك حسبك لا يراجعه أحد ولا يكلمه أحد كما سيأتي في صفة مجلسه إن شاء الله تعالى. ومن أيضا من تلاميذ مالك الكبار العظام عبد الرحمن ابن القاسم المصري العتقي بالولاء، وهذا من كبار الأئمة المصريين ومن علمائهم، والذي كان له الفضل الأكبر في نشر مذهب الإمام مالك في المغرب. عبد الرحمن بن القاسم كان شديد الأدمة، أي شديد السمرة، كأنه مولى من موالي مالك، وكان يظنونه من موالي مالك، ولكنه صبر طويلا على طلب العلم عند مالك ورجع إلى مصر، وأتاه مشايخ من المغاربة والأندلسيين وأخذوا عنه العلم، وكان هذا سبب انتشار مذهب مالك في المغرب وفي الأندلس على يد عبد الرحمن بن القاسم، وكان أنجب تلاميذه من جهة نشره لعلم مالك وتفرغه له وصبره عليه رحم الله تعالى الجميع. ومذهب هذا الإمام انتشر كما قلت لكم في المغرب وفي ديار الأندلس وفي السودان، وإذا قالوا السودان فإنه يشمل جميع ممالك الإسلام السوداء، لا يعني السودان بحدود جغرافية اليوم، فالسودان هي الممالك السوداء التي كانت مسلمة، وهي من السودان شرقا إلى السنغال غربا تقريبا، وهي ممالك ضخمة. هذه أيضا أطبقت على مذهب مالك وارتضته وقدمته. وكان انتشار مذهبي عوامل، إضافة إلى ما ذكرت في بداية الحديث من اهتمامه بالآثار ومن تقديمه لها، لكن كان لانتشار مذهبه عاملان مهمان، أولاهما تبني مشايخ كبار مغاربة وأندلسيين لهذا المذهب، علماء كبار كان لهم كلمة ووزن في بلادهم، أمثال سحنون الذي قرأ على عبد الرحمن بن القاسم، أمثال أسد بن الفرات وغيرهم، العتبي، وأشخاص كثيرون كانوا مقدمين في بلادهم وكانوا علماء كبارا. والسبب الآخر هو أن الولاة في الأندلس والمغرب حملوا الناس على مذهب مالك وقسروهم عليه. فهذا هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن بن معاوية وعبد الرحمن الداخل المشهور الذي نجا من سيف العباسيين وانتقل ليؤسس إمارة ضخمة بالأندلس، وكان ابنه هشام كان أيضا أميرا كبيرا، وهو الذي ارتضى مذهب مالك وجعل الفقهاء يقضون به ويدرسونه، فانتشر مذهب مالك بالأندلس. وأيضا من الولاة الذين أخذوا هذا المذهب وارتضوه ولم يعينوا من القضاة والعلماء والمفتين إلا من كان على مذهب مالك علي ابن يوسف ابن تاشفين، يوسف بن تاشفين كبير من كبراء المجاهدين وسيرته عطرة جدا. يوسف بن تاشفين وهو من كبار المرابطين، بل هو كبيرهم على الإطلاق، وحكم 50 سنة. جاء بعده ولده علي الذي كما قلت لكم أخذ بمذهب مالك وأمر المفتين والقضاة والمدرسين ألا يفتوا وألا يقضوا وألا يدرسوا إلا بمقتضى مذهب مالك، فانتشر انتشارا عظيما في المغرب وفي الأندلس ومن ثم إلى السودان كما ذكرت لكم. وكان أيضا له سوق رائجة بمصر وفي البصرة وفي الحجاز وفي مواضع من العالم الإسلامي اضمحل كثير منها اليوم إلا ما هو بمصر، مذهب المالكي بمصر أيضا معلوم ومشهور ومأخوذ به، وبالمغرب اليوم يطبقون على مذهب مالك في وحدة فقهية نادرة أورثتهم استقرارا فقهيا نادرا. فالمغاربة اليوم من ليبيا إلى موريتانيا وأيضا معهم كثير من الدول الإفريقية السوداء هذه أطبقت على مذهب مالك إلى اليوم، فأورثها ذلك استقرارا عظيما. وذلك أنه إذا قلت الخلافات المذهبية وانتعش العلم وارتفع وحصل الأمان والاستقرار، هذا الذي حصل بالمغرب إلى يوم الناس هذا. فهذا من فضل الله على هذا الإمام أن انتشر علمه هذا الانتشار وتلقاه عشرات الملايين أو قل مئات الملايين عن مئات الملايين إلى أن وصل إلى عصرنا اليوم. فهذه نعمة جليلة وفخر كبير وعز لهذا الإمام رحمه الله تعالى. كان يأخذ بآداب عجيبة قلما أخذ بها غيره، فكان إذا أراد أن يحدث الناس لبس أجمل ثيابه، وكان غنيا سريا وجيها، ثري بالسين، والسري هو السيد الوجيه، وأيضا كان ثريا وغنيا، وكان يتجر بالبز أي الأقمشة والثياب، وهذه التجارة أورثته غنى، وكان يحب الملابس الرفيعة الغالية الثمن ويشريها بثمن مرتفع ويلبسها إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج البخور أثناء حديثه فلا يزال يتبخر حتى ينقضي المجلس مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما وإجلالا لهذا المجلس الكريم. وكان إذا حدث لا يتكلم أحد، وكبار العلماء ناكسوا رؤوسهم لا يتحدث في مجلس أحد ولا ينطق فيه بحرف حتى يفرغ الإمام. وكان إذا أفتى وقال هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا كذا لا يسأل من أين ولا من أين أتيت بالدليل، ولا يطالب أحد بشيء إلى أن يدخل إلى بيته. وهذا كان لمالك رحمه الله تعالى خاصة لا يستطيعه أحد، ولم ينقل عن أحد من علماء أهل الإسلام، وكما سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله تعالى. كبار المشايخ والقضاة إذا أتوا إلى مجلسه يلتزمون الأدب لما يعلمون من حرص مالك عليه رحمه الله تعالى. هذا قاضي أمير المؤمنين يأتيه ليسأله فسأله عن مسألة فلم يجبه، وثانية وثالثة فقال لما لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ قال يا غلام خذ بيده إلى الحبس. وهذا من العجائب، فإن مالكا كان العالم الوحيد الذي له حبس ولا غلمان يؤدبون في مجلسه، وكان يضرب أو يضرب الناس في مجلسه إن أساءوا الأدب. فقال إني قاضي أمير المؤمنين. قال ذاك أهون لك أي عندي. قال فخل سبيلي فإني لا أعود. قال نعم خلوا سبيله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من السلطة الكبيرة التي كانت له، وكان يحضر عند الوالي وتقرأ عليه المسائل، المسائل التي يطلب من الوالي تنفيذ الحدود فيها، فيقول له مالك اقطع هذا واضرب هذا 100 واضرب هذا 200، فلا يسأل عن شيء ولا يراجع ولا من أين أتيت به، وينفذ الوالي أمره مباشرة. وكان كل من أساء الأدب يهذب ويؤدب ويضرب في مجلسه. هذا هشام بن عمار أحد رواة الإمام البخاري وهو المقرئ الكبير، أرسلته أمه إلى مالك من دمشق، وكان فتى لا يعرف ما الذي عليه مجلس مالك من الآداب المرعية ومن الأمور التي ينضبط بها مجلسه ويريدها مالك، فأخل بآداب مجلس مالك فضرب 20 صوتا رحمه الله تعالى حتى بكى، وكان غلاما. فالإمام كان يريد من هذا أن يحفظ قيمة العلم وأن يتأدب الناس مع العلم والعلماء. واليوم نرى أن العالم قد انخفض شأنه كثيرا، حتى إذا قال شيئا لم يعد يؤبه بقوله ولم يعد يلتفت إليه، وهذا هوان بالعلم والعلماء كما هو معلوم. بل إن الرشيد، والرشيد كما هو معلوم خليفة صالح عالم عامل، لكنه كان فيه جبروت وكان فيه بطش وكان فيه شدة وهيبة. مع ذلك لما جاء إلى المدينة أرسل إلى مالك أننا نريد أن نسمع منك الموطأ، فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى ولا يأتي. قال نعم، فأذعن الرشيد. قال ولكن إذا جئناك تمنع العامة حتى ننصرف. قال يا أمير المؤمنين إن العلم إذا منع منه العامة لم ينفع الخاصة ولا العامة. قال نجلس مع الناس لكن تقرأ علينا. قال ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا. فقال إذن أعين مقرئا يقرأ عليك. قال ذلك لك. فلما جاء الرشيد جلس مع مالك في منصة مالك، كما يقال منضدة صغيرة جلس إليها مالك. قال يا أمير المؤمنين ما أدركت الناس ببلدنا إلا هم يتواضعون طلبا للعلم. ففطن الرشيد وترك المنصة وجلس كما يجلس أحد الناس، حتى سمع الموطأ بالكامل من مالك على تلك الهيئة. والرشيد هو الرشيد، الإمام والخليفة. مع ذلك إذا كان مالك يفعل هذا مع الرشيد في زمان خلافته، ماذا يفعل بعامة الناس؟ فهو مشهور إذن بمراعاة قواعد في مجلسه لا يأبه بكبير ولا صغير في سبيل تطبيقها، وكان يحب من الناس أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، حيث ينتهي بهم المجلس ولا يقوم أحد لأحد في مجلسه. وقصصه كثيرة في هذا وتدل على أمر عجيب في الحقيقة كان لمالك. وكان أيضا يفتي الناس منذ سن مبكرة، فظل قرابة 60 سنة يفتي الناس بالمدينة، ومالك لم يرتحل إلى خارج المدينة إلا إلى مكة للحج، وهنالك لقي أبا حنيفة. ولما لقيه لقي معه الليث ابن سعد، والليث أيضا فقهاء المصريين الكبار، فوجد أن مالكا قد عرق، فقال ما لك يا أبا عبد الله؟ قال يا مصري إنه فقيه، أي عن أبي حنيفة. فحكاها الليث لابن سعد لأبي حنيفة، فقال ما وجدت أحدا أسرع جوابا منه بنقد تام وفهم صادق. هذا أبو حنيفة يثني على مالك، ومالك يثني على أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فكلاهما عالم وكل منهما يجل الآخر ويقدره. وكان مالك يقول عندما سئل عن أبي حنيفة قال تسألون عن رجل لو أراد أن يناظركم على أن هذه السارية من ذهب لصنع أو لفعل. فكان أبو حنيفة مشهورا بالفقه كما ذكرت ذلك في الحلقة السابقة رحمهم الله تعالى جميعا. وكان مالك يكره الخوض في مسائل العقائد. اسمعوا هذه يا إخوة، هذه مهمة، لأن طائفة من الناس اليوم تدرس مسائل العقائد التي هي مسائل دقيقة شائكة، تلقيها في المساجد على العوام الذين لا يفقهون ولا يفهمون. ولم يكن السلف هكذا رحمهم الله تعالى، بل إذا كانوا قد سئلوا في مجالسهم عن هذه المسائل الدقيقة من مسائل الأسماء والصفات وغيرها مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ولا يخوضون فيها ولا يسمحون للعوام أن يتحدثوا فيها. اسمع هذه القصة. جاء رجل إلى الإمام مالك في مجلسه فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لو سئل واحد منا هذا السؤال اليوم لأفاض فيه على مسامع العوام وذكر أمورا قد لا ينبغي أن يسمعها العوام، لا لأنه شيء خطير أو سر من الأسرار، ما في ديننا السر ولله الحمد. علي رضي الله عنه كان يقول: حدث الناس بما يعقلون أو بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماذا فعل مالك عندما سئل هذا السؤال؟ قالوا: أطرق طويلا واحمر وجهه، وكان أبيض، واحمر وجهه وعلته الرحضاء أي العرق، ورفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد. إذا قال أخرجوه يخرجه مباشرة القائمون على رأس مالك. إذن هذا الجواب يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المسألة ما كانت تثار في زمان مالك على هذا الوجه الذي تثار به اليوم، ويتقاطع الناس من أجلها ويفعلون أمورا عجيبة. هذا مالك لم يقبل وعلته الرحضاء أي العرق، امتلأ عرقا واحمر وجهه. لماذا؟ لو كانت مسألة معلومة معروفة لما حدث هذا لمالك، لكنهم كانوا يكرهون أن يجيبوا على مثل هذه المسائل أمام العوام. ولما سئل مالك عن أحاديث مشهورة في الصحيحين من أحاديث العقائد أن النار يوم القيامة لا تمتلئ حتى يضع الرحمن فيها قدمه فتقول قط قط، أنكر هذا إنكارا شديدا. قال: من يحدث بهذه الأحاديث؟ قالوا: ابن أبي ذئب يحدث، وهو عالم مشهور من أهل المدينة، مفتي كبير. قال: إن ابن أبي ذئب لا يدري ماذا يخرج من رأسه، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. لا لأن هذه الأحاديث لم تصح، لا هي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يحدث بها العوام. هذا فقه لمالك وفقه للسلف، ما كانوا يرضون أن يحدثوا بهذا العوام ويقولون أمروها كما جاءت. فإذا خلص المجلس لطلبة العلم الخواص فعندئذ تحسن مناقشة مثل هذه المسائل. ومالك رحمه الله تعالى كان على هذا الوجه في تأديبه وفي تعليمه الآخرين، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. يقول: رأيت أيوب في الموسم، وأيوب السختياني الإمام الكبير المشهور وروايته في الكتب الستة، وعالم من علماء المسلمين ومن كبراء السلف، قال: فلم آخذ عنه شيئا. وكان مالك ضيق الرواية شديد التقصي عن أحوال الناس، لا يكاد يقبل أحدا إلا بعد تقص شديد وبحث كبير. لذلك كان الذي يأخذ عنه مالك يفرح بذلك فرحا شديدا، أن مالكا أخذ عنه وروى عنه. وكان بشر الحافي على منزلته، والإمام أحمد يحب بشرا، وكان يتعجب من زهد بشر ومن زهد أخته، والإمام بشر الحافي مشهور في السلف. مع ذلك يقول: حدثنا مالك، أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. إلى هذا الحد كان الإمام مالك وحديثه مرفوعا عند السلف. بشر الحافي يقول: أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. فالمهم يقول: رأيت أيوب في الموسم فلم آخذ عنه، ثم رأيت عند زمزم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فبكى بكاء عظيما حتى رحمه من حضر، فلما رأيت ذلك أخذت عنه. أي علم أنه مؤدب بآداب الشرع يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عنه. ويقول: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير رحم الله عامرا يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ينقطع بكاؤه، يعني يبكي حتى لا يجد بكاء. عامر بن عبد الله بن الزبير وكان من الأئمة العباد الزهاد، وكان صفوان بن سليم من كبار الأئمة ومن كبار التابعين زهدا وورعا. يقول مالك: كان يكلمنا ونكلمه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وهذا أيضا رواه مالك عن جعفر الصادق الإمام المشهور، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي ادعته الرافضة زورا وبهتانا، وهو من كبار أئمة السلف ومن كبار المسلمين ومن ثقاتهم. قال: كان جعفر بن محمد يكثر من الضحك والمزاح، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر واخضر. وهكذا كان مالك رحمه الله تعالى في مجلسه يقولون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سكت مالك وأطرق وانحنى حتى نعرف ذلك منه رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم كان يرفض أن يركب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع الراوي صوته يقول أغضض من صوتك، ويذكر قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان يقول حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هكذا مالك كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، وهذا أيضا أورثه شرفا كبيرا رحمه الله تعالى. وكان يحب آل البيت ويذب عنهم، وكان جعفر يحبه جدا، جعفر بن محمد الصادق وهو من كبار آل البيت، كان يحب مالكا حبا جما، حتى أنه على فراش الموت وقبح الله الرافضة، على فراش الموت كانوا يقول له إلى من تعهد إلينا؟ من الإمام الذي نأتيه؟ قال مالك، مالك بن أنس، وأحسن الثناء عليه وهو يحتضر على فراش الموت. فإذا مالك كان مقدما عند آل البيت وعند علماء المسلمين وعند علماء آل البيت، فرحم الله تعالى الجميع. هذا مالك الذي توفي سنة 79 و100، كان له كتاب جليل اسمه الموطأ أي المذلل، والموطأ فيه 1720 حديثا وأثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 600 حديثا مرفوعا مسندا متصلا، وقرابة 230 حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه 830. وله من الموقوفات على الصحابة 600 حديث تقريبا، فهذه 1400 تقريبا أو 1500، وله قرابة 300 أثر من المقطوعات على التابعين أي من كلام التابعين. هذا هو الموطأ، هذا هو الموطأ. لكن الناس عنوا به عناية بالغة على أنه يحتوي المراسيل والبلاغات والمنقطعات التي تعد عند علماء الحديث من قسم الضعيف، لكن لما علموا اشتهار مالك بالتدقيق قبلوا منه ما أتى به في الموطأ. وكان العلماء يثنون على الموطأ ويقولون إنه أصح كتاب بعد القرآن، حتى بعد ظهور البخاري كان يقول إنه أصح كتاب، كثير من العلماء يقول إنه أصح كتاب على ما فيه من المراسيل والمنقطعات، ويقول في البخاري التعليق أيضا. لكن مالك إذا قال بلغني أو أرسل أو انقطع السند عنده فإنه لا يحدث إلا عن ثقة، ولا ينقل أثرا إلا ويعلم أنه صحيح. هكذا تواطؤ على ذلك. ولا تسأل عن العناية الكبيرة عني بها علماء الإسلام بهذا الكتاب العجيب من شرح ونظم واختصار وعناية بالرجال وعناية بالمتون، وكان لهذا الكتاب شهرة جليلة، وكم حفظه من ملايين العلماء وطلبة العلم والمشتغلين بالحديث النبوي الشريف، حفظوه الموطأ عن ظهر قلب وأعجب به أيما إعجاب، موطأ مالك. وكان له كتب غير الموطأ لكن ما شهرت عنه، مثل كتاب حال الزمان ومنازل القمر، أيضا هذا اعتنوا به لأنه كان يذكر المواقيت وانتفعوا به أيما انتفاع. ولو رسائل أرسلها إلى الليث بن سعد في مصر، وكان الليث يرسل إليه، وكان بينهما مودة وكان بينهما نصائح، فرحم الله تعالى الجميع. ومالك كان عابدا زاهدا على ما ذكرت لكم أنه كان يحب الملابس الرفيعة، ولما مات ترك من الناض أي من الذهب من العين أكثر من 1000 دينار، وكانت تلك ثروة في مقاييس ذلك الزمان. مع ذلك كان زاهدا، لأن الزهد يا إخوة هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، متى دعيت لإعطائه أعطيت ولا تتأثر. وقد يكون رجل صاحب ملايين أو بلايين وهو زاهد، وقد يكون رجل صاحب آلاف وهو غير زاهد، هي في قلبه وليست في يده. وكان عابدا، فقام ليلة بقول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ليلة كاملة قائم بهذه الآية يرددها وهو يبكي، حتى إذا رأى أن الصبح قد جاء ركع رحمه الله تعالى. وكان يكثر من القيام ويكثر من السهر في طلب العلم وفي العبادة، حتى أن خادمه كانت تقول: كان قلما يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة. وقالت في بيان أوضح: مكث أكثر من 40 سنة قلما يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة. سبحان الله العظيم، أكثر من 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا عجيب، لأن الإنسان يعني ممكن أن يعمل هذا ليلة أو ليلتين أو 3 أو شهرا أو شهرين، لكن يمكث سنوات طويلة تزيد عن 40 يصلي الفجر فيها بوضوء العشاء. هذا يدل على تمكن كبير من الشهوات، كان يمتلك نفسه ويمنعها عن كثير من الشهوات، وكان يسوسها ويروضها، وكان رحمه الله تعالى عابدا كما ذكرت لكم. وكان أيضا يصلي بالمسجد النبوي، ويذهب إلى مكة ليطوف بالحرم. ومن العجائب يقولون: كان سفيان إذا طاف الثوري، وهو من هو سفيان سعيد أمير المؤمنين في الحديث والزاهد المشهور والعابد، قلما يطوف معه أحد، وإذا طاف مالك ازدحم المطاف بالناس يرون ما يصنع، يرون ما يصنع فيفعلون مثله رحمه الله. فكان له قبول عند الناس كبير جدا جدا، ولما مات ارتجت الأمصار بموته رحمه الله، وتناقلوا خبر ذلك الموت لما كان له من أثر كبير على الناس. وفي الحقيقة لم يأتي في الحجاز بعد مالك من يدانيه، ولا حتى من كان عشر معشاره رحم الله تعالى مالكا، خاصة في المدينة، لأنه كان من آخر العلماء الكبار في المدينة، ولم يأتي بعده في مجموعه مثله، لا في المدينة ولا في غير المدينة، بسبب العوامل التي ذكرتها لكم عن مالك رحمه الله تعالى. عوامل كثيرة، من أبرزها أنه كان مقدما عند السلطان يسمع لرأيه، حتى أن أبا جعفر المنصور أراد منه أن يعلق الموطأ في جوف الكعبة، وأن يحمل الناس في الأمصار عليه، وأن يأمر ألا يفتي مفتن ولا يقضي قاض إلا بما في الموطأ. وكان مالك عاقل فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل له علمه، وأخذ عنهم الناس. وكانت هذه فرصة ذهبية لمالك أن يفرض رأيه ومذهبه في بلاد الإسلام كلها، لكنه كان يريد الله تعالى ولا يريد الشهرة ولا التصدر. وكان أبو جعفر قادرا، وهو الخليفة البطاش صاحب الجبروت والقوة والقسوة، كان قادرا أن يفرض مذهب مالك بالسيف لو أراد، لكن مالكا امتنع من شدة ورعه وزهده وتحريه وخوفه من الله تعالى. وهذه منقبة لمالك عظيمة جليلة، فرحم الله تعالى ذلك السيد الكبير. ومن العجيب أنه خلف 4 أبناء ما كان واحد منهم ثقة مقبولا عند المحدثين. سبحان الله، هذا من عند الله يا إخوة. وكان مالك نفسه يقول: إني ليهون علي هذا، وهي مصيبة أن أحد من أولاده كان ما يحضر مجلس علمي، وإذا حضر واحد كان يكثر من الخروج والدخول ولا يلتزم بالجلوس كما يريد الإمام. قال: إن مما يهون علي هذا أن هذا العلم لا يورث، وقلما ورث ولد والده. كان يقول هذا بمرارة، لكنها حقيقة حقيقة. فلم يكن أحد من أبنائه مثله رحمه الله تعالى، ولم يأتي أحد من ذريته مثله، وكما قلت لكم لم يأتي أحد بعده أصلا من علماء الإسلام في مجموع صفاته كما كان مالك. فرحم الله تعالى مالكا وأعلى درجته، ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.